نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم السبت 28 من آذار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.
طابت أوقاتكم. في عناوين هذه النشرة: لهيب الجنوب يتواصل فصولا، مراسلا المنار والميادين شعيب وفتوني شهيدان في جزين، إسرائيل تعترف بالاستهداف وتقول شعيب عنصر في قوة الرضوان ومرقص بصدد اتخاذ الموقف المناسب، صاروخ يحمل مناشير لم ينفجر كان يستهدف شقة في الضاحية الجنوبية وتحذير منذ قليل، جعجع لتطبيق الحكومة قراراتها المتعلقة بحزب الله ولضرورة مغادرة السفير الإيراني، حسن عز الدين قرار إبعاد السفير خطيئة لا تبرر، ويتهم البعض بالتماهي مع المشروع الإسرائيلي، أوضاع وحاجات النازحين في دائرة المتابعة الرسمية تابع وزير الصحة إلى تعزيز الخطة الاستشفائية، إيران على تهديداتها بالرد القوي وتقول التناقضات الأمريكية حول اتفاق تثير الشكوك، والمساعي في محطة باكستان غدا. طابت أوقاتكم. إنها لغة النار الإسرائيلية الماضية في استهداف الجنوب، حاصدة المزيد من الشهداء من دون أن تستثني الصحفيين، وقد انضم اليوم إلى القافلة الزميلان في المنار علي شعيب والزميلة في الميادين فاطمة فتوني في استهداف منطقة جزين، ليعني الجيش الإسرائيلي بكل وقاحة أن شعيب كان يعمل في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. مسار ميداني متفلت من دون مكان أو زمان أو كيفية الاستهداف. إقليميا المسار الميداني على سخونته وسط تهديدات متبادلة بالمزيد بين إسرائيل وأمريكا من جهة وبين إيران من جهة أخرى، إلا أن محطة باكستان غدا حيث يعقد لقاء يضم إليها كلا من تركيا ومصر والسعودية بعد اتصال أجرته باكستان مع الرئيس ترامب، قد يخرج بإيجابية ما مع إبداء الرئيس الأمريكي رغبته في تجنب حرب أبدية وإيجاد مخرج عبر التفاوض مع إيران. البداية من الميدان جنوبا.
جنوبا المشهد يزداد تأزما، إنذارات وغارات مكثفة تلف القرى والبلدات، ومزيد من الشهداء والاستهدافات للجسم الإعلامي، مع سقوط الإعلاميين في أرض التغطية علي شعيب من قناة المنار وفاطمة فتوني من قناة الميادين، فيما يواصل حزب الله وتيرة عملياته على المواقع العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، موقعا العديد من الشهداء والجرحى دون أن يوفر الجسمين الإعلامي والإسعافي. فقد استهدف الطيران المعادي سيارة صحفية على طريق جزين بداخلها الإعلامية علي شعيب من قناة المنار وفاطمة فتوني من قناة الميادين ومصورين، ما أدى إلى استشهادهم جميعا. كما استهدف الطيران المعادي اليوم عددا من سيارات الإسعاف، ففي بلدة زوتر الشرقية استهدف سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية، ما أدى لاستشهاد 5 مسعفين وإصابة مسعف آخر بجروح خطرة. وعلى طريق كفر دجال استهدف الطيران المعادي سيارة إسعاف للهيئة الصحية كانت تنقل شهيدين وجرحى من بلدة كفر سير، سقطوا جراء الغارة على البلدة، ما أدى لوقوع عدد من الجرحى. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف أخرى على طريق قعقعية الجسر كانت في طريقها لإسعاف جرحى. كذلك استهدف الطيران المسير نقطة تمركز لإسعاف الهيئة الصحية في برج كلاوي، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم سيارة إسعاف عند دوار كفر تبنيت، ما أدى إلى استشهاد مسعفين وإصابة 3 بجروح. العدوان الإسرائيلي تواصل اليوم، فاستهدف أيضا عمالا في أحد البساتين في بلدة الحنية قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 13 بجروح، وجميعهم من التابعية السورية. وفي بلدة دير الزهراني التي استهدفت بـ5 غارات منها على محطة وقود ومنازل، أسفرت عن سقوط 5 شهداء بينهم عسكريين في الجيش اللبناني وعدد من الجرحى. كما استهدف الطيران المعادي سيارة على طريق إرميج دبل ما أدى إلى استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه كان في طريقهما إلى دبل. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة حداتة ما أدى إلى استشهاد شخص. كذلك استهدف الطيران المعادي بلدة الغندورية وبلدات كفرة وحاروف ومجدل سلم ووادي زفتة. وفيما تواصل القوات الإسرائيلية التوغل برا سمع منذ بعض الوقت إطلاق نار كثيف في منطقة الكسارة خراج بلدة الناكورة مع قصف مدفعي. فيما أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية توغلت من بيدر الفقعان في بلدة الطيب نحو مجرى نهر الليطاني موقعا إصابات في صفوف جنودها حيث شهدت المروحيات تقوم بعمليات إجلاء. كذلك أعلن الحزب عن استهداف دبابة مرقافة في محيط الخزان في بلدة القنطرة ودبابة أخرى في بلدة دبل وتجمعات عند مثلث وادي العيون والورشاف وعند بركة دبل ومربد مدفعية في الزعورة. كما استهدف مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في قاعدة ميشار ومستوطنات الملكية وأفيفين وشلومي وثقنة يعرى بالأسلحة الصاروخية والمسيرات الانقضاضية. كما أعلن التصدي لطائرة استطلاع مأهولة في أجواء البقاع الغربي وأجبرها على التراجع. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
قناتا المنار والميادين عتا كل من مراسليهما الزميلين علي شعيب وفاطمة فتوني إثر الاستهداف الإسرائيلي جنوبي لبنان. في سياق قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على علي حسن شعيب الذي يعمل في قوة رضوان التابعة لحزب الله وقد تحرك لسنوات متخفيا بصفة صحفي بحسب بيان الجيش. وإثر استشهاد شعيب وفتوني أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنه يتابع المعلومات في هذا صدد لاتخاذ الموقف المناسب.
في الجانب الإسرائيلي أعلن الجيش أنه استهدف عشرات البنى التحتية لحزب الله في خلال الليل وقضى على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة له وشدد على أنه سيواصل استهداف مواقع الحزب في مختلف أنحاء لبنان.
الجيش الإسرائيلي أكد اعتراض أكثر من 90% من المسيرات التي أطلقت من لبنان وإيران منذ بدء الحرب. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بتحطم مسيرات أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة جنوب شرقي حيفا بعد مطاردتها ل40 دقيقة.
في غضون ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع وحدة مشتركة من المظليين وقوات الهندسة القتالية يهلوم بكمين كبير لحزب الله أصيب فيه ضابط برتبة عالية و24 عنصرا تم إخلاؤهم من جنوب لبنان فيما تم تدمير مدرعتين من طراز نمر تركتا في الميدان.
من الجنوب إلى بيروت حيث تبين أن الصاروخ الذي استهدف شقة سكنية في منطقة بئر حسن في الجناح لم ينفجر في الجو كما هو معتاد نتيجة خلل تقني ما أدى إلى سقوطه بشكل مباشر. وبحسب المعطيات كان الصاروخ يحتوي على مناشير إسرائيلية وذلك بعد غارات ليلية استهدفت الضاحية أدت إلى استشهاد عضو بارز في وحدة الاتصالات في حزب الله أيوب حسين يعقوب بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ومنذ لحظات غارة تحذيرية على محطة الأمانة في الضاحية. هذا في المواقف من المجريات.
في افتتاح اللقاء الوطني تحت عنوان إنقاذ لبنان في معراب أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الإدارات اللبنانية المختلفة تقع عليها مسؤولية تطبيق قرارات الحكومة بشأن حزب الله، وإذ دعا الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ قرار إبعاد السفير الإيراني تمنى جعجع أن يكون حزب الله قد أخذ العبرة مما حصل خلال العامين الماضيين كي نتجنب الأسوأ
من يلي صار معنا بهالسنتين. بيسمعوا هالمرة بجنبوا حالهم بجنبوا البلد بجنبونا كلنا سوا الأسوأ. طبعا الأجنحة العسكرية والأمنية تبعهم غير شرعية وغير قانونية صارت. أنا عم بتوجه هاللي منهم بيعتبروا أنه عم بيشتغلوا سياسة. إذا هني ما بدهم يسمعوا أحرار ما يسمعوا. بس هون في شغلة كتير دقيقة. الحكومة اللبنانية أخذت قرارات كتير واضحة وكتير جريئة. بخمسة إيب 2024 بسبعة إيب ورجعت أخذت القرار الأجرأ باثنين أدار 2026. وبالتالي الإدارات اللبنانية المختلفة من قضائية لا أمنية لا عسكرية توقع عليها هي مسؤولية تطبيق قرارات الحكومة. مثل ما امبارح وزير الخارجية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أخذ قرار بإبعاد السفير الإيراني المرتقب على لبنان، بكرا بعد نهار الأحد الأجهزة الأمنية المعنية عليها هي تنفذ القرار. ماذا وإلا ماذا وإلا. بدهم ينتبهوا هالمسؤولين، في تاريخ موجود، وهالمرة بيكونوا عم بيلعبوا عن جد بمصير لبنان ككل.
في المقابل رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن قرار إبعاد السفير الإيراني خطيئة كبرى ولا يمكن تبريرها، وأن بعض الأفرقاء يتماهون مع المشروع الإسرائيلي ويستجلبون العدو ضد شركاء الوطن. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي قال من جهته إن العدو يريد التفاوض تحت النار لتكون اليد العليا له، والقضية الأكبر اليوم هي القرار الخاطئ الذي اتخذ في الثاني من أدار بحق المقاومة.
هذا وتنقضي غدا المهلة التي حددتها وزارة الخارجية للسفير الإيراني محمد رضا شيباني لمغادرة لبنان، وحتى الساعة لا يبدو أن هناك مؤشرات للعودة عن قرار الطرد.
واليوم في خلال زيارة تضامنية للسفارة الإيرانية في بيروت، ندد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين بقرار وزير الخارجية يوسف رجي والقاضي بسحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني.
وفي المواقف أيضا أشار الأب البروفيسور جورج حبيقة إلى أن قرار تدخل حزب الله في الحرب الإيرانية لم يتخذ محليا في الثاني من أذار، بل جاء نتيجة وجود ضباط إيرانيين في لبنان تولوا اتخاذ قرار الإسناد. وأوضح في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن إيران دخلت إلى لبنان من خلال تأسيس حزب الله، حيث عملت على بناء دولة ضمن الدولة، لافتا إلى أن التفوق العسكري للحزب منحه القدرة على امتلاك قرار الحرب والسلم نظرا لتقدم قوته على قوة الدولة اللبنانية.
قيادة اللبنانية بحزب الله تقريبا فهمنا من الحديث أنه معطلي، يعني كله قرار إيراني. بعدين إيران تسلح، هلا دايما بيقولوا السفراء عم يتدخلوا، معهم حق، السفراء عم يتدخلوا كلهم لانه بدهم يساعدوا هذا البلد ويشوفوا كيف البلد يرجع يركز كدوله، كدوله شعب واحد، حكومه واحده وجيش واحد، كلهم عم بيحاولوا يساعدونا. هلا انا بيقولوا في تدخل عظيم، ولكن اذا بتعمل مقارنه كريستال بين تدخل الدول ككل وبين تدخل الايراني ما في مجال للمقارنه. التدخل الايراني يحتل البلد، يعني عندك جيش، عندك جيش منظم مع مؤسسات مع كل شيء. ما بعتقد انه امريكا عندها جيش تابع لها بلبنان، ولا الفرنسيين عندهم جيش بلبنان تابع لهم. المقارنه ساقطه. بقى بدي اقول لك انه فعلا الدور الإيراني في لبنان دور كان ضاغط وساحق، بينما بالنسبة لغيرنا كانوا عم يتدخلوا بشكل إنساني إلى آخره. حتى مساعدة الجيش بعده لهلا واقفة، عسكريا واقفة، تصوري لوين إنه بعد لهلا، ولأنه مش عارفين هذا الجيش كيف بده يتصرف وكيف الأوامر اللي حتعطى لإله. بقى بينما حزب الله عنده أسلحة ضخمة جدا واستراتيجية، يعني إحنا ولا
مع
مرة
هذه الخطوة أبونا نعم. أنت مع تنفيذ هذه الخطوة؟
هيدي قرار حكومي نعم. هذا قرار حكومي ومحق، لأن لما بتكون عندك بعثي دبلوماسية أجنبية خيل الدويلي عندك ومفوت سلاح استراتيجي لبنان، ولا مرة عرف هالنوع من السلاح، وهي تقود المعارك وأدخلت لبنان في معارك ما له علاقة فيها. شو بدك أي قرار يتخذ؟ شو أي قرار بده يتخذ؟
ستتمكن الدولة من التنفيذ.
هيدا موضوع آخر، لأنه لبنان تعرفي التوازنات كتير دقيقة والساحة مش كلها بإيد الدولة.
وللبرنامج عينه أكد وزير الإعلام بول مرقس أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة خصصت لبحث أوضاع النازحين واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن التضامن الوزاري وحرص كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ساهما في توحيد الموقف على ضرورة الاستمرارية رغم الظروف الصعبة. وأوضح مرقس أن وزارة الإعلام أثبتت جاهزيتها وحضورها الفاعل في خلال هذه المرحلة.
صحيح في صعوبات سياسية مرات نمرق فيها مثل ما صار، بس أثبتت هالحكومة بأكثر من مرة أنها قدرت تكون منيعة بوجه هذه الصعوبات. بيقولوا الحرب أولها كلام، فكيف إذا نحن بحرب ما بدنا هالحرب ترجيع بلدنا تنتقل إلى داخل لا سمح الله. لذلك خطاب الإعلامي هو خطاب مهم كثير على صعيد تهدئة النفوس. يا هذا الخطاب هو بيروج لا سمح الله للأخبار الزائفة والمضللة، بيروج للفتنة، بيروج للتحريض، للكراهية، للعنف، للحقد، كل هول، أو هذا الخطاب فعلا بيكون هو خطاب مسؤول، خطاب مدرك لأهمية وحساسية وحراجة المرحلة اللي نحن عم نمر فيها.
وفي سياق عرض وزير صحة العامة ركان ناصر الدين لخطة الطوارئ التي تعتمدها الوزارة لمواجهة تداعيات الصحية الهائلة التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي تتمحور حول تعزيز جاهزية المستشفيات والكوادر الصحية وتأمين التنسيق العملياتي سواء لضمان سرعة وفعالية العمليات الإسعافية أم لمواكبة حاجات النازحين التي ارتفعت أعدادهم في مراكز الاستضافة في فترة قياسية.
وفي الجانب المالي، رأى رئيس لجنة المال والموازنة أن إبراهيم كنعان في حديث أجرته معه الزميلة كريستال شقير بوجبرايل أن الاجتماعات متواصلة في إطار المواكبة المالية والاقتصادية للوضع في ظل الظروف الراهنة، مشددا على أن الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان حق للمودعين، وأن أي استدانة من الاحتياطي لتغطية مصروف للدولة غير مقبول وغير مرغوب به. أما عن الرواتب فشدد على وجوب أن تكون مؤمنة، كما علق كنعان على رد المجلس الدستوري الطعون المقدمة بموازنة 2026.
يعني خطوة بالاتجاه الصحيح، لأنه أكيد مهم جدا أنه سلطة الرقابة القضائية الدستورية العليا عم تكون الحكم الفعلي بين أي خلاف تشريعي أو غير تشريعي، خاصة بالوضع اللي نحن فيه اليوم. هاي الموازنة أكيد كان عندي أنا تحفظات كتير كبيرة عليها، كان على الصعيد المالي كلجنة مال وموازنة عملنا تقرير فليناها تفلية وقلنا وين ما كان من الخلل فيها. إنما دستوريا كان في نقطة الحسابات من سنة 2010 اللي هي ترجع للتسعينات، واللي هي ما في حسابات مدققة، ولكن طبعا بعد ما كشفت لجنة المال هذا الأمر وعملت كل التحقيقات اللازمة على مدى سنوات، صار في اعتراف وإقرار من وزارة المالية بالأخطاء اللي صايرة وبالهدر اللي صاير، وتم إحالته إلى ديوان المحاسبة. لكن من سنة 2019 إلى اليوم تاريخ إحالته للديوان المحاسبة من قبل وزارة المالية لم يتم البت قضائيا، ولم تنتهي بعد إعادة إذا بدك النظر بكل الحسابات من سنة 93 إلى يومنا هذا. لكن انحطت على السك قرار سليم، قرار بكرر صلاحية المجلس النيابي كسلطة رقابية ولجنة المال والموازنة كمطبخ رقابي فاعل يتم من خلاله تحضير المشروع من بعد ما يجي من السلطة التنفيذية إلى الهيئة العامة. بكلمتين، قرار بالاتجاه الصحيح ويبنى عليه بالمستقبل.
نعم سعادة النائب، في ظل الحديث عن الأرقام عن الميزانية، سؤال عن ميزانية الدولة والاعتمادات في ظل ما بات واضحا ضعف الإيرادات وتأثير ذلك قد يكون في مكان ما على رواتب.
طبعا الحرب إلى تداعيات كتير كبيرة على المالية العامة، كان من ناحية للإيرادات وكان من ناحية أيضا لأي مشاريع كانت مرتقبة ممكن أنها تتنفذ، إن كان مع البنك الدولي أو مع غيره، بتزيد من إمكانية الدولة أنها توسع إيراداتها. هيدي كلها أكيد هلأ نحن بعدنا يمكن بأول، إن شاء الله بتخلص الحرب يعني، بس أنه نحن بشهر الحرب، بالإضافة للمشاكل العديدة اللي نتجت عن موضوع ليس فقط إيرادات إنما الشلل الكبير اللي عم نعيشه بالدولة بمؤسساتها وبإداريتها، بإضافة النزوح يلي تخطى المليون نازح من أهلنا من الجنوب للضاحية للبيع لغير محلات. هيدا الأمر أكيد عم يرخي بتقلو على الخزينة وعلى المالية العام.
سعتنائب، في خطر أنه نوصل لمرحلة ليس هنالك من أموال كافية لصرف الرواتب؟
لا ما بعتقد هيدا الأمر في إحاطة كبيرة فيه. نعم. لكن طبعا نعم. ما حدا بيقدر يتنبأ بالست أشهر اللي جايين ومن كون صرنا بتداعيات الحرب اللي نحن فيها أو يمكن تكون انتهت، ولكن هيدا أمر بتوقف على عوامل عديدة خارجية إقليمية حتى هون محلية ما فينا هلأ نحن نبني عليها. من هالمنطلق عم ينشغل حتى نكون مأمنين ماليا للرواتب من 6 أشهر لسنة.
اليوم يطرح السؤال أيضا عن أموال المودعين وهنالك تعميم لمصرف لبنان، الحديث تم في الأيام الأخيرة عن رفع سقف السحوبات الشهرية، البعض قال أنه ليست صحيحة هذه الأخبار المتداولة. يعني اليوم طبيعة الواقع ما يتعلق تحديدا بالمودعين انطلاقا من التعميم والسحوبات الشهرية؟
شوف تنكون صريحين، هذا موضوع بيرتبط بحقوق المودعين. اليوم الاحتياطي اللي موجود بمصرف لبنان أنا برأيي للمودعين، وبالتالي إذا نحن عم نعطيهم أكثر بكون عم نعطيهم من جيبتهم، وهذا حقهم، وهذا مش مفروض أنه يكون في دونه أي عوائق. إن كان موضوع الرواتب وإن كان موضوع السحبات الشهرية، يعني الرواتب مفروض تكون مأمنة باعتماداتها بالموازنة. موضوع السحبات الشهرية هيدا من أموال المودعين، ولذلك استدانة من الاحتياطي لتغطية نفقات تشغيلية أو لتغطية أي مصروف معين عم تقوم فيه الدولة هو غير مرغوب فيه.
تستمعون إلى حديث النائب كنعان كاملا بعد هذه النشرة.
لا تحجب الحرب وارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية حصول الصغار على ثياب جديدة وشمعة مناسبة للاحتفال بأحد الشعانين غدا. التحضيرات لاستقبال ملك المجد تنقلها ليلى دهوك في هذا التقرير.
التحضيرات لعيد الشعانين هذا العام خافتة تتأرجح بين غلاء يثقل كاهل العائلات وخوف يتسلل إلى التفاصيل اليومية، فحتى الفرح باتت كلفته باهظة. رغم ذلك ينتظر الأطفال يوم الأحد ليحملوا الشموع كأعلان لانتصار الحياة والرجاء الذي لم يعد شعوراً بل خياراً يومياً وشكلاً من أشكال الصمود. صوت كل لبنان جالت ونقلت أجواء تحضيرات الشعانين.
بطلت مثل قبل هالشعانين، رجعت عملتها مع السام بالبيت، عليها غصن زيتون وعليها صليب، وعم بعودهم كمان بالأحرى أنه مش مهم للتياب والفساتين، لأنه في بعض أولاد كان بحاجة أكتر من اللي نحن هلأ عم نعيش.
الأسعار شوي غالية السنة، بس أنه هذا الموجود. بالنسبة للشمعة ما منجيب، نحمر شمعة من الكنيسة.
هيدا عيد الفرح، يعني ننطره من سنة لسنة، بس هالسنة جاي شوي حزين بالنسبة للأوضاع. عن جد عم نتأثر كتير، لو نحن شوي بضواحي بيروت، بس الصوت بالليل ما عم ننام، في قلق، في خوف، طيران فوقنا، الأمكا كل الوقت، بس عم نصلي تالله يكون معنا بهالنهار. وبالنسبة للأسعار، عم بتكون الأسعار غالية، وبقولوا لك البضاعة ما عم توصل.
كان يجي يرمز للسلام، للمحبة، مش للحرب، للأيام اللي نحن عم نعيشها. بخف حماسنا للشعانين، خاصة بالقصص الكماليات اللي كنا نعملها. بعدنا محافظين على بعض التقاليد الصغيرة، مثل أولادنا يحملوا الشمعة، وبطلت الشمعة يلي كنا نزينها بكتير قصص، صارت مكتفي بشمعة صغيرة بيحملوها بس الأولاد تيعبروا عن رمز الشعانين.
هالسنة تحضيرات الشعانين حلوة وبسيطة، منحاول نعمل أجواء بالبيت مثل العادة. الأولاد كتير متحمسين، إن شاء الله بيسيسر كل شيء وبيخلق سلام أكتر.
بالنسبة للأسعار بالسوق، لكن ما المحلات في زيتها، المحلات اللي عندها بضاعة أسعارها مقبولة لكل العالم وحلوة، بقيت هي زيتها حسب أنت وين بديك وين قدرة تتكيفي، بتروحي بتجيب أغراضك بكل بساطة. وبرضو الأولاد حيضلوا مبسوطين، لأنه بالنتيجة بالنسبة لهم هذا شيء حلو، والجمعة هي الحلوة، نهار الأحد والزياح هو الحلو، ويلبسوا تياب جديد ويطلعوا كلهم مع بعضهم مع قرايبينهم ويعملوا الزياح مع بعضهم.
على الرغم من كل شيء، لا يزال اللبنانيون يعرفون كيف يضيئون شمعة في وجه العتمة. كل عام ولبنان صامد. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
أورشليم الحق دعاميك.
جدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان تأكيده أن إيران سترد بقوة إذا تم استهداف البنية التحتية والمراكز الاقتصادية، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. وزير خارجية إيران عباس عراقجي قال من جهته إن التناقضات الأمريكية بشأن التوصل لاتفاق تثير شكوك.
توازيا، وصف مسؤول في الرئاسة الإيرانية الحرب الحالية بالوجودية، وقال إن جنون العدو في تدمير البنية التحتية تجاوز للخطوط الحمر.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام، مشيرا إلى أن أي اعتداء على جزيرة خارك سيقابل برد حاسم.
أمريكيا، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته في تجنب حرب أبدية مع إيران وإيجاد مخرج عبر التفاوض. وأضاف المسؤول ترامب: مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى.
في الغضون أشارت رئاسة الوزراء الباكستانية إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى اتصالا مع الرئيس الإيراني لبحث التوتر الإقليمي وجهود السلام، لافتا إلى أن بيزشكيان أبلغ شريف بضرورة بناء الثقة لإجراء المحادثات المرتقبة مع الجانب الأمريكي. وغدا تستضيف باكستان اجتماعا رباعيا مع وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية يهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
وفي الميدان أعلن الجيش الإسرائيلي أن 50 طائرة استهدفت منشآت برنامج السلاح النووي وثلاثة مواقع إنتاج وسائل قتالية في إيران، منها منشأة المياه الثقيلة في أراك ومصنع مواد متفجرة مرتبط بتخصيب اليورانيوم في يزد. وقال الجيش إنه وجه اليوم ضربات إضافية للبنية التحتية للنظام الإيراني في طهران.
في الموازاة أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أن قصفا أمريكيا إسرائيليا استهدف مجمع إنتاج الميثانول في بوشهر، كما ألحق أضرارا برصيف غرفة التحكم، كما أفادت بهجوم على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا. الحرس الثوري أعلن من جهته استهداف سفينة دعم أمريكية على مسافة كبيرة من ميناء صلالة العماني. مساعد محافظ كرمان أفاد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة قرب مطار بوم في محافظة كرمان جنوبي البلاد ولا خسائر بشرية.
ونبقى في إيران، حيث أعلنت شركة فولاذ خوزستان وقف الإنتاج إثر الهجمات التي تعرضت لها ثلاث وحدات في مصانع الشركة أمس.
من جهة ثانية، فككت الاستخبارات الإيرانية خلية تابعة لإسرائيل والولايات المتحدة خططت لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن واعتقلت 8 علماء في محافظة أذربيجان الغربية.
خليجيا، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني إصابة عامل في استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وتضرر إحدى الرافعات.
هيئة الطيران المدني في الكويت أعلنت من جهتها عن تعرض مطار الكويت الدولي إلى هجوم من إيران ووكلائها وفصائل مسلحة تدعمها، ما أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار من دون تسجيل إصابات بشرية.
الإمارات أعلنت أنها تعاملت اليوم مع 20 صاروخا باليستيا و37 مسيرة قادمة من إيران.
وفي البحرين اعترضت قوة الدفاع ودمرت 20 صاروخا و23 مسيرة في خلال 24 ساعة الماضية.
إلى العراق، حيث أفادت وزارة الدفاع بسقوط طائرة مسيرة في حقل المجنون النفطي من دون أن تنفجر، ولا تقارير عن أضرار أو إصابات فيما دوى انفجار قرب مطار إربيل.
إلى ذلك، نفت هيئة الرقابة النووية العراقية وجود أي مؤشرات عن تلوث إشعاعي معلنة جاهزيتها لمواجهة الطوارئ. توازيا، أعلنت سلطات الطيران المدني في العراق تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة.
ومن اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم أمصار الله الحوثيين تنفيذ أول عملية بدفعة من الصواريخ البالستية ضد إسرائيل بالتزامن مع العمليات البطولية لإيران وحزب الله في لبنان، مؤكدا مواصلة العمليات حتى وقف العدوان على محور المقاومة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مترافقا مع رياح ناشطة وتنخفض درجات الحرارة وترتفع الرطوبة، كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. كان في هذه النشرة لهيب الجنوب يتواصل فصولا. مراسلا المنار والميادين شعيب وفتوني شهيدان في جزين. إسرائيل تعترف بالاستهداف وتقول شعيب عنصر في قوة رضوان ومرقص بصدد اتخاذ الموقف المناسب. صاروخ يحمل مناشير لم ينفجر كان يستهدف شقة في الضاحية الجنوبية، وتحذير منذ بعض الوقت. جعجع لتطبيق الحكومة قراراتها المتعلقة بحزب الله ولضرورة مغادرة السفير الإيراني حسن عز الدين. قرار إبعاد السفير خطيئة لا تبرر، ويتهم البعض بالتماهي مع المشروع الإسرائيلي. أوضاع وحاجات النازحين في دائرة المتابعة الرسمية تابع، وزير الصحة إلى تعزيز الخطة الاستشفائية. إيران على تهديداتها بالرد القوي وتقول التناقضات الأمريكية حول اتفاق تثير الشكوك والمساعي في محطة باكستان غدا.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.